أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الله
ما زال الكلام في الصفات السلبية، ووصلنا إلى أنه تعالى غير محتاج سلب الحاجة عنه، وقد تقدم الدليل على هذه المسألة، وهو أن الحاجة يعني التوقف، توقف في الكمال أو في أصل الوجود على الغير. محتاج إلى الغير، يعني فاقد في نفسه محتاج إلى الغير ليفيض عليه. وهذا الاحتياج والافتقار يساوق الإمكان، بمعنى أن الفقد والاحتياج هو عبارة عن التوقف على الغير، والتوقف على الغير هو المعلولية، والمعلولية لا تكون للواجب بالذات، فبالتالي وجوب الوجود ينفي الحاجة. بقية هي الإشكالات، بعض الإشكالات، ودليل آخر أورده الشيخ الرئيس على نفي الحاجة سنأتي على ذكره أخيرا، تبقى ما أورده العلامة الحلمي. هناك إشكال ذكروه، قالوا: أنتم ذكرتم أن من أحد أدلة نفي الافتقار، نفي الحاجة، الدور، كما ذكرنا أمس. قال: ولأنه لو افتقر إلى غيره لزم الدور. كيف يعني لو افتقر إلى غيره لزم الدور؟ قال: لأن هذا الغير، أي شيء فرض هذا الغير، هو في النهاية من مخلوقاته. لو فرض أن الواجب تعالى مفتقر إلى الغير، هذا الغير من مخلوقاته، لما تقدم من دليل وحدة واجب الوجود أنه واحد، فعندئذ يصبح الواجب مفتقرا إلى المخلوق الذي له، والمخلوقية المعلولية، يعني هي المعلولية، وتعني أنها معلولة لذات الواجب، فصار الواجب مفتقرا إلى مخلوقه المفتقر إليه، فصار الواجب مفتقر إلى نفسه. هذا الدور، الواجب لو فرض مفتقرا لفرض مفتقرا إلى الغير، وهذا الغير مفتقر إلى الواجب. لماذا؟ لأنه من معلولاته، لأنه لا علة واجبة للمخلوقات إلا الواجب تعالى، فبالتالي فرض الافتقار إلى الغير هو فرض الافتقار إلى معلول من المعلولات، وهذا المعلول من المعلولات، لما تقدم من دليل أن واجب الوجود واحد ولا خالق سواه، هذا المعلول هو مخلوق له، يعني مفتقر إليه، يعني معلول له، فصار الواجب يتوقف في وجوده أو كماله على المخلوق المفتقر إلى الواجب، حصل الدور. هذا هو الدليل نفي الافتقار الذي ذكره أخيرا العلامة الحلي. جاء إشكال على هذا الدليل، قالوا: لا، فليكن الواجب مفتقر إلى غيره في جهة من جهاته، بحيث يكون الغير مفتقر إلى الواجب في جهة أخرى، يعني وكأن المستشكل يريد أن يبين أنه ما المشكلة، أنا مفتقر، فالمصور المسألة بشكل عرفي، أنا مفتقر إلى الطبيب في معالجتي من الأمراض، والطبيب مفتقر إلي في تدريسه لنفترض كتاب العقائد، فافتقار متبادل، أكون من جهة من الجهات مفتقر، ومن الجهة من الجهات مفتقر إليه، فلا دور. ولذلك تقرير الإشكال: لا يقال الدور غير لازم، لأن الواجب مستغن في ذاته وبعض صفاته، لا كل صفاته، عن ذلك الغير، وبهذا الوجه، يعني من حيث الذات والصفات المستغنية عن الغير، يؤثر في ذلك الغير، يوجد أو يكمل ذلك الغير، فإذا احتاج في جهة أخرى إلى صفات أخرى إلى ذلك الغير انتفى الدور. لاحظت كيف يقول؟ يعني تتعدد الجهة في الواجب، كأن المستشكل يريد أن يقول للواجب ذات وصفات، ذاته وصفات من صفاته هي منشأ إيجاد هذا الغير، ثم هذا الغير إذا وجد قد يكون هو الذي أثر أو افتقر إليه الواجب في صفات أخرى. هذا يعني، فبالتالي ينتفي الدور بتغير الجهة، يعني جهة الحاجة هي غير جهة الغنى، وكأنه يريد أن يصور المستشكل أن الواجب في بعض صفاته غني وفي بعض صفاته محتاج. هذا الإشكال. طبعا هنا المصنف يرد هذا الإشكال بطبيعة الحال بردود متعددة. الرد الأول يقول أنتم تصورون، يعني أصل تصويركم لهذه المسألة مبني على زيادة الصفات على الذات، وكأنه يوجد ذات ومن ثم هذه الصفات يعني كمالات ما من الكمالات جاءت من الغير، لأن أنتم تفرضون أن الواجب في بعض كمالاته مفتقر إلى الغير، وكأن الذات تمت ثم بالغير أضيفت إليه هذه الصفات. فهذا مبني على إضافة الصفات على الذات، وأن الصفات الذاتية التي ترجع إلى الكمالات الأصيلة في الذات مضافة، وهذا خلاف مبنائي. يعني نحن لا نقول بأن الصفات زائدة، يعني تصويركم للخروج من الدور قائم على أن بعض الصفات تزيد على الذات بإفاضة من الغير. نقول هذا خلاف مبنائي، أنتم هذا الإشكال قد تتخلصون منه أو قد تتخلصون من إشكال الدور من خلال ما صورتموه، لكن تصويركم مبتن على أن الصفات تزاد على الذات، والحال نحن لا نقول بهذا المبنى. فإذا الرد الأول رد في الكبرى، رد مبنائي. قال لأن نقول هذا الإشكال أو هذا الرد على إشكال الدور بناء على أن صفاته تعالى زائدة على الذات وهو باطل لما سيأتي، يعني خلاف مبنائي، لأنه كما سيأتي في المسألة 19 أن ما هي العلاقة بين الذات الإلهية والصفات الذاتية. يوجد كلمة، بعض الأشاعرة ذهبوا إلى أن الصفات زائدة على الذات، وبالتالي نعم إذا كانت الصفات زائدة على الذات يعني تتذوت الذات وتزاد عليها الصفات، فعندئذ يمكن أن تقول نعم هناك آخر زاد الصفات على الذات، لكن هذا مبني على هذا المبنى اللي هو زيادة الصفات على الذات الذي لا نقول به. هذا الرد الأول. الرد الثاني أنه أصلا هذا التصوير أيضا فيه ما فيه، لأنكم نعود ونسأل جهة المؤثرية، يعني أنتم تفرضون أن الواجب فيه صفات وذات أوجدت المعلولة، ثم هذا المعلول أضاف صفات إلى الواجب، فيكون الواجب من جهته محتاجا إلى الغير أي المعلول في بعض صفاته في بعض كمالاته. نقول مع ذلك هذا لا ينسجم. لماذا؟ لأننا نقول أنتم نسبتم إلى الممكن جهة فاعلية، أن الممكن سد حاجة الواجب، ملأ الواجب كمالا. نقول هذه الفاعلية، هذه القدرة، هذه الفاعلية، هذا الكمال التي بها الممكن فعل، هي كمالات هي أيضا معلولة للواجب. يعني أنت كأن التصوير عرفي جدا، يعني كأنه هو يريد أن يصور الواجب خلق ثم استقال ثم المخلوق أعطى الواجب ما ينقصه. نقول هذا أعطى العطاء الذي يفاض من الممكن المفروض على الواجب هو عطاء الله. يعني مهما فرضت المسألة أي فاعلية أي كمال أي حركة يقوم بها الممكن هي منه تعالى، وفاقد الشيء لا يعطيه. فإذا كان الممكن مشتملا على كمال من الكمالات لابد أن يكون في مرتبة سابقة عنده تعالى. فلا، وكأنهم يعني المستشكل، لا أعرف من يستشكل هذا الإشكال، ولكن المستشكل يتصور أن الله شخص أعطى الممكنات وجود ثم هذه الممكنات حصلت كمالات ثم أعطت الله كمالات، يعني هكذا، يعني يريدون أن يجادلوا. هذا عندما نقول نحن المتكلمون، المير دمان رحمة الله عليه المعلم الثالث كان يسمي المتكلمين بالمتكلفين لما لا يعلمون، يعني يسمي المتكلمون المتكلفون. طبعا ليس كلهم، يعني لا يمكن أن تقيس المحقق طوسي بغيره أو العلامة الحلي، ولكن أحيانا تجد بعض إشكالات المتكلمين هي إشكالات جدلية لا تسمن ولا تغني من جوع المعرفة. يعني فعليا نحن الآن ماذا نفعل؟ نعالج إشكال، أي إشكال، أنه لماذا فليكن الممكن يؤثر في الله كمالا، يعني هذا إشكال أسخف من هذا الإشكال لا يوجد يعني. والعلامة الحلي يرد على هذا الإشكال يقول الممكن إذا يؤثر على الله كمالا يعني يعطي الله كمالا خب يعني عنده كمال وكل ما عند الممكن بإفاضة من الله فلا يمكن أن الله أن يكون الله خاليا من هذا الكمال لاحظت ولذلك يقول وأيضا جواب آخر على من نفى الدور فالدور لا يندفع لأن ذلك الممكن بالجهة التي يؤثره في الواجب تعالى صفة يكون محتاجا إليها عفوا فالدور لأن الممكن بالجهة التي يؤثر في الواجب تعالى صفة يكون محتاجا إليه يعني هو يكون محتاجا إلى الواجب لأنه يريد أن يقول لأن الممكن له جهة هي هذه الجهة التي فرضتموها تؤثر في الواجب هي تؤثر في الواجب يعني تعطي للواجب كمال هذه الصفة أو هذه الجهة هي صفة يكون محتاجا في وجودها في الممكن إلى الله يعني هي صفة يكون محتاجا يعني يكون الممكن محتاجا إلى الواجب فيها لأنك أنت تفرض أن الممكن يؤثر في الواجب خب هذا الممكن يؤثر بالواجب بسبب صفة فيه هذه الصفة التي كانت فيه هي منه محتاج إليه إلى الله فيها يعني لا يمكن أن يحل إشكال الدور هذا تمام الكلام بالنسبة للرد على إشكال الدور فإذا طرح المصنف إلى الآن هذان الدليلا بقي دليل آخر هذا قوله ولأن افتقاره عود إلى أصل الدليل عود إلى أصل الدليل على نفي الحاجة يعني هو طرح دليلا أول ثم دليل الدور ثم أشكل على دليل الدور وأجاب عن دليل الدور ثم الآن بدأ بدليل آخر هو لأن افتقاره لأن افتقاره في ذاته كذا إلى آخره ما هو الدليل؟ دليل أيضا طرحه الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء يقول لأن افتقاره إما أن يكون الله مفتقرا في ذاته يعني ذاته يحتاج في أصل وجوده إلى غيره أو لا يحتاج في أصل وجوده إلى غيره يحتاج في صفاته إلى غيره يعني في علمه يقول على الفرضين يلزم أن يكون الله ممكنا وهذا خلف الفرض أنه واجب يقول أما لو فرضتم أن الله يحتاج إلى غيره في ذاته يعني أصل وجوده يحتاج فيه إلى غيره هذا بعد واضح أنه لا ينسجم مع وجوب الوجود لأن الافتقار في أصل الوجود إلى الغير هذا معنى الإمكان أما واجب الوجود فهو الذي وجوده ذاته الذي لا يفتقر إلى غيره في أصل وجوده فهذا واضح أما إن قلتم بأن الواجب لا مفتقر في علمه إلى غيره في قدرته إلى غيره في حياته إلى غيره وكأنكم تريدون أن تصوروا أن الذات وجدت ولكن احتاجت إلى الغير في صفاتها يقول الشيخ الرئيس أيضا هذا يؤدي إلى الإمكان لماذا؟ لأن الصفات بالنسبة إلى الذات هي صفات عينية بمعنى أن الذات لا تنفك عن هذه الصفات فإذا احتاج في الصفات إلى الغير فهو في الحقيقة أيضا محتاج في الذات إلى الغير فهذا يعود الإشكال من رأس أنه إشكال يؤدي إلى الإمكان لأنك نحن نقول أن الصفات عين الذات فإذا قلت الله محتاج في علمه إلى غيره والعلم عين ذاته فإذا هو محتاج في ذاته إلى غيره يعني صار أصل وجوده موقوفا على الغير وهذا باطل والجواب كل الجواب مولانا العزيز على نفي الحاجة أنه لا غير أن الحاجة موقوف أحد أركان الحاجة وجود الغير المحتاج إليه ولا غير إلا وهو من مخلوقاته فلا يكون محتاجا إلى شيء قال ولأن هذا دليل آخر على نفي الحاجة قال ولأن افتقاره إما في ذاته أو في صفاته أما في ذاته فيستلزم إمكانه لماذا الافتقار في الذات يلزم الإمكان؟ لأن الافتقار في الذات يعني أن أصل وجوده ليس منه بل من غيره فصار واجبا بالغير لا بالذات فيكون ممكن لأن الواجب بالغير ممكن بالذات لأن افتقاره في ذاته يعني هذا الشق الأول يستلزم إمكانه نقطة وكذا في صفاته يعني ولأن افتقاره في صفاته كذلك يستلزم إمكانه واضح؟ لماذا الافتقار في صفاته يستلزم إمكانه؟ لاحظ مولانا هذا قوله ولأن هنا عطف على لماذا الافتقار في الصفات يستلزم الإمكان، يعني وكذا في صفاته، يعني وكذا الافتقار في صفاته يستلزم إمكانه لأن ذاته موقوفة على وجود تلك الصفة. إذا فسرناها أن الصفة الذاتية الكمالية كالعلم والقدرة، لأن الذات غير لأن الذات الإلهية عين العلم عين القدرة، فتكون موقوفة على كونها عالمة قادرة أو عدمها. يعني عندئذ تكون الذات حتى تكون عالمة متوقفة على الغير، والذات حتى لا تكون عالمة أيضا متوقفة على الغير، يعني تصبح الذات متساوية النسبة إلى العلم وعدم العلم بسبب أن العلم أو فقد العلم من الغير، فتصبح الذات ممكنة الوجود لأنها تتساوى نسبتها إلى العلم وعدم العلم، لأن ذاته عندئذ تصبح موقوفة على وجود تلك الصفة أو عدمها المتوقفين على الغير. يعني أنت تريد أن تصور لي أن هذا الغير إما أن يعطي الذات علما أو لا يعطي الذات علما، يعني صارت الذات متساوية النسبة إلى العلم وعدم العلم، يعني صارت ممكن بالنسبة إلى العلم وعدم العلم المتوقفين على الغير، فيكون متوقفا على الغير فيكون ممكنا، فتصبح الذات متوقفة على الغير فتكون ممكنة. وهذا برهان عول عليه الشيخ ابن سينا. فإذا خلاصة الكلام في مسألة الغنى أنه تعالى غني، طبعا الشيخ الرئيس هذه النكتة جيد الإضافة، الشيخ الرئيس في النمط السادس من الإشارات والتنبيهات في الفصل الأول، في الفصل الأول من النمط السادس من الإشارات والتنبيهات في الغايات، في نمط المسمى بالغايات، هناك يعرف الغني، يقول أتعرف ما الغني؟ ويتكلم الغني. أصلا المعنى الحقيقي للغني إما أن تكون إما أن يكون الغني غنيا على الإطلاق أو غني بالقياس، يعني إما أن يكون الغنى صفة قياسية أو صفة نفسية مطلقة. إذا كان الغنى صفة قياسية يعني غني بالنسبة إلى المال ولكن فقير في العلم، مثلا شخص لديه مال كثير غير فقير بالنسبة إلى المال ولكنه يبذل ماله لأجل العلم لأنه فقير بالنسبة إلى العلم. لنفترض شخص مثلا فقير بالنسبة إلى المأوى والمنزل ولكن ليس فقيرا بالنسبة إلى المال فيبذل المال لأجل، فهذا الفقر النسبي والغنى النسبي، غني بالنسبة إلى كذا فقير بالنسبة إلى كذا، وبالتالي يوجد غني ممتزج بفقر، هذا لا يكون غنيا على الإطلاق. أما الغني على الإطلاق هو الذي يكون ممتلئا من جميع جهاته، يعني غنيا من جميع جهاته غير مفتقر، ولا يكون ذلك كما يقول الشيخ الرئيس في النمط السادس من الإشارات والتنبيهات لا يكون إلا في واجب الوجود، لما تقدم معكم في الأبحاث الفلسفية أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، يعني هو لا يمكن أن يكون واجب الوجود أن يكون واجب الوجود واجبا بالذات وجهة من جهاته فيها إمكان وتساوي نسبة فيها جهة إمكانية. وبالتالي أنت إذا أردت أن تصور أن الواجب، يعني وكأن المتكلم يريد أن يصور الواجب في ذاته مستغني، يعني في أصل وجوده في هليته البسيطة مستغني، ولكن في علمه في قدرته في حياته في كمالاته، نقول هذا خلاف وجوب الوجود، لأن افتقاره إلى كمال من الكمالات يعني هو ذاته صارت متساوية النسبة إلى هذا الكمال فسار الإمكان إلى الذات، كما يقول الشيخ الرئيس فيما نقل عنه العلامة الحلي. هذا إذن وهذا من أوضح الواضحات، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى المسألة 17 في أنه غني. وكما قلت سابقا حبذا لو كان العلامة أو المحقق طوسي جعل صفة الغنى أول صفة، لأنه كما ذكرنا نفي التركيب معتمد على الغنى ونفي الزائد معتمد على الغنى، لأنه كل شيء كنا نقول وهذا يستلزم الافتقار المسلوب عن الواجب وهكذا. هذا المسألة الثامنة عشرة هي من أهم المسائل في استحالة اللذة الألم واللذة عليه تعالى. المحقق الطوسي قال يعني ونفي الزائد والألم مطلقان واللذة المزاجية. ظاهر عبارة المحقق الطوسي أنه ينفي الألم بكل معانيها، بكل معانيها عن الواجب، فلا يقال الواجب فيه ألم أو متألم مطلقا، ولكن يجعل قيدا احترازيا في نفي اللذة عن الواجب، هي المزاجية، لأن اللذة قد لا تكون مزاجية فتثبت للواجب، فتثبت للواجب. الآن هذا الذي نريد أن نقوله، الألم واللذة كما ذكر المحقق الطوسي في المقصد الثاني في الفصل الخامس المسألة 24، هناك في المقصد الثاني في الفصل الخامس المسألة 24 عندي صفحة 356، بحث في الكيفيات التي هي من الأعراض عن الألم واللذة، إلى أن قال في آخر الفصل صفحة 358 آخر المسألة، قال وكل منهما حسي وعقلي، الألم واللذة. هذا منطلق الكلام، هذا منطلق الكلام. الألم واللذة في عرف الحكماء والمتكلمين تطلق بمعنيين، اللذة والألم الحسيين، واللذة والألم العقليين أو فسميهما المعنويين. أما اللذة والألم الحسيين فعرفت بأنها اللذة والألم الجسماني الناشئ من التماس الحسي مع المؤلم أو مع الملذ. وبالتالي مثلا من كان بحسب اعتدال المزاج قد تؤلم النار مثلا شخصا بسبب مزاج من الأمزجة، بينما نجد مثلا أن بعض الأقوام مثلا تتحمل الحرارة بسبب أمزجة من أمزجتها أكثر من أقوام أخرى. يعني الألم واللذة الحسيين نابع من مزاج البدن، يعني نابع من التركيبة الطبيعية للبدن، ولذلك قد تتفاوت الآلام واللذائذ باختلاف أمزجة البدن. مثلا قد تجد مثلا في بعض في سكان القطب الشمالي أو في سكان قطبي الأرض يعني من لا يتألم من البرودة، بخلاف ما لو أخذنا شخصا آخر يعيش في منتصف الأرض يعني يتألم من نصف هذه البرودة. فهي عبارة عن، أو تجد مثلا أن بعض المرتاضين قد يصبحون مثلا لديهم قدرة احتمال للآلام، فلا تصل درجة تألمهم مثلا كما تصل إليه يصل إليه غيرهم. فإذا اللذة والألم في دائرة الحس هي من الأمور المشهودة، يعني من الأمور البديهية التي لا تحتاج إلى دليل، وقد عدها الحكماء والمناطق من البديهيات الست، وهي التي تسمى بالمحسوسات، لأن الألم هو ما يلائم المزاج البدني، ما يلائم المزاج البدني. على أي حال طبعا، وإن كان هناك كلام في أن نفس اللذة أمر محسوس، لا يعني قد يقال بأن اليد تدرك السخونة والبرودة، ولكن الالتذاذ أو التألم بالحرارة هذا أمر آخر، ولكن منشأه الحس. يعني نحن نريد أن نقول هناك لذة حسية وألم حسي معروف، نقول لا شك ولا ريب في أن اللذة والألم الحسيين يقتضيان مزاجا بدنيا، وحيث نفينا عن الله تعالى الجسم والتحيز فهذا منفي عنه مطلقا، يعني لا لذة حسية ولا ألم حسي، لأنهما تابعان للأجسام ولأمزجة الأبدان، الأبدان الحيوانية يعني التي لديها مزاج إدراك، يعني تدرك بالمزاج. هذا واضح. الكلام كل الكلام أن الألم واللذة قد تطلق بمعاني غير حسية، يعني هناك لذة عقلية، طبعا هناك لذة خيالية، اللذة الحسية واضح، اللذة الخيالية كأن يتخيل الإنسان مثلا مشهدا مثلا طبيعيا جميلا فيلتذ بالصور الخيالية كما يجد في المنامات، أو قد يتألم يعني بأن يخطر في باله صورة خيالية مؤلمة، هذا أيضا يسمى لذة خيالية وألما خياليا، هذا أيضا منفي عن الله، لأن الصور الخيالية هي تقتضي تماسا بالحس وتقتضي حضور صور محسوسة في الذهن. بقي اللذة العقلية والألم العقلي. عرفوا اللذة العقلية والألم العقلي بأنهما نوع من الإدراك، نوع من الإدراك، من مقولة الإدراك والعلم. يقول إدراك الملائم لذة، إدراك المنافي ألم. وبالتالي قد مثلا الإنسان الذي يدرك، ألا يلتذ الإنسان ببعض الأفكار الحقانية؟ يعني لنفترض أن الإنسان أدرك أو تفكر في الله سبحانه وتعالى وفي أسمائه وفي صفاته وفي الأعمال الحسنة وفي الجنان وفي كذا، هذا الإدراك لما يلائم النفس وسعادتها، لما يلائم النفس وسعادتها يبعث على البهجة في النفس. ولذلك قالوا أن الأفكار والعلوم أيضا تلذ وفيها نوع من اللذة العقلية إذا كانت هي عبارة عن إدراك الملائم للنفس. كما أن الإنسان قد يتألم من بعض الأفكار السلبية، كما الأفكار يعني الأفكار التي تنافي كمال النفس، كما لو فكر في بعض الخواطر مثلا في العذابات وغير ذلك. فإذا إدراك الملائم، عرف إدراك الملائم بأنه لذة عقلية، لذة عقلية، وهذا يشهده الناس قبل أن نتكلم عن غيره. يعني حتى الإنسان مثلا، نحن إذا رجعنا إلى بعض الحكماء والعلماء مثلا، نجد أن بعض الناس تلتذ بطلب العلم أكثر من لذتها بالطعام والشراب، تلتذ بذكر الله تعالى أكثر من لذتها بالطعام والشراب. وكان يقول بعض العلماء أين الملوك من هذه اللذة وأبناء الملوك، وأنه من لطف الله بنا أن الملوك وأبناء الملوك لا يحبون العلم، لأنهم لو أحبوه لنازعون عليه، كانوا يقولون كذلك لشدة اللذة في طلب العلم وإدراك الحقائق. يعني صار الإدراك إدراك الحقيقة، يعني أنت عندما تقيم برهانا على مدعى معين تشعر بالسعادة، تشعر بالابتهاج الإدراكي، هذا يسمى اللذة، لذة عقلية. هذه اللذة العقلية يقول لا شك ولا ريب، إذا كانت اللذة العقلية هي إدراك الملائم وإدراك الكمال وإدراك الحقائق، فلا شك في أن الله فيه هذه الصفة، لأن الله أعظم مدرك لأعظم مدرك بأعظم إدراك، أعظم مدرك لأنه الله تعالى إدراكه واجبين، لأعظم مدرك اللي هو ذاته، يدرك ذاته التي هي أعظم ما يدرك، بأعظم إدراك، يعني لا يدركها بالعلم الحصول، يدركها بالشهود. يعني هو سبحانه وتعالى مدرك شهودي حضوري لذاته التي هي أعظم مدرك. فإذا كان اللذة العقلية واللذة العلمية، اللذة المعنوية، هي من مقولة إدراك الملائم وإدراك الحق وإدراك الكمال، فالله ملتذ بهذا الأمر، مبتهج بهذا الأمر. ولذلك يقول نعم، اللذة العقلية واللذة المعنوية لا بأس بأن نصف الله بها سبحانه وتعالى. أما الألم الله سبحانه وتعالى لا يؤلمه، لا أمر عقلي، لأنك أنت تتألم لنفترض من عدم إدراكك للحقيقة، لأنك مثلا تتألم بسبب عدم وجود البرهان لنفترض على حقيقة من الحقائق. يعني الألم دائما ناشئ من عدم الإدراك أو من إدراك أمر عدمي ونقصي. فبالتالي الله سبحانه وتعالى الألم العقلي، الإدراك المنافي أو عدم الإدراك، غير موجود فيه. فعندئذ يقول المحقق الطوسي أن اللذة والألم الحسيين، لأنهما يقتضيان جسما فهما منفيان عن الله بنفي الجسمية، أما اللذة والألم العقليين فاللذة تثبت له تعالى والألم منفي عنه تعالى، فيمكن أن تثبت اللذة لله تعالى العقلية. جيد، هذا تمام الكلام في هذا الفصل. ولكن العلامة الحلي ماذا يقول؟ العلامة الحلي يقول أنا أوافق على هذا الأمر، ولكن تسمية الله باسم الملتذ، يعني تنادي الله يا ملتذ، هذا يحتاج إلى الإذن الشرعي، يحتاج إلى الإذن الشرعي. طبعا هذا مبني على توقيفية الأسماء، طبعا هناك بحث بينهم أن الأسماء توقيفية لا الصفات، يوجد بحث في توقيفية الأسماء والصفات. طبعا هو الرأي المعروف أن الصفات غير توقيفية. لماذا غير توقيفية؟ لأنها معتمدة الآن نحن أثبتنا بالبرهان أن الله إذا عرفنا اللذة بأنها عبارة عن الإدراك الكامل والإدراك للكامل فهذا فيتصف الله باللذة، ولكن تسميته يعني جعل ذاته مسمات بهذا الاسم فهذا يحتاج إلى الإذن الشرعي بناء على توقيفية الأسماء. بناء على توقيفية الأسماء يعني بمعنى أن الإذن الشرعي لابد من إذن من الشارع على أن نطلق هذا الاسم على الله. كما ذكرنا سابقا مولانا العزيز في قضية السمع والبصر، نحن قلنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى سمعه وبصره بمعنى من المعاني بمعنى العلم بالمسموعات والمبصرات. قلنا ألا يعلم الله بالمشمومات والمذوقات والملموسات كما يعلم بالمسموعات والمبصرات، يعلم بالروائح أيضا. فلنسمي الله الشام الذائق اللامس. يقول محقق الطوسي لا، لأن وردت الشريعة ورد في النص الديني تسمية الله باسم السميع والبصير ولم ترد باسم الذائق الشام اللامس، فنحن نحترز عن هذه الأسماء ونعتمد فقط الأسماء. ولكن من حيث الاتصاف، اتصاف الله بالسمع والشم والذوق واللمس واحد، لأننا فسرناه بالعلم بهذه الأمور. فالله عالم بالمسموعات، عالم بالمبصرات، عالم بالمشمومات. غاية الأمر وردت الشريعة بتسميته سميع بصير ولم ترد بتسميته شام ذائق لامس، فنحترز عن ذكر هذه الأسماء لأنها تحتاج إلى الإذن الشرعي. واضح؟ نفس الكلام هنا، ثبت بالبرهان أنه ملتذ، أنه مبتهج، ولكن نحترز عن تسميته بهذا الاسم لأنه يحتاج إلى الإذن الشرعي، وكي لا يصبح ذكر الله شرعة لكل وارد هكذا. وطبعا يوجد، نحن لم نخوض في قضية توقيفية الأسماء لأنه يوجد بحث في هذا المجال. مثلا يقول الشيخ الرئيس بن سينا في الإشارات: أجل مبتهج بشيء هو الأول، أول تعالى هو الأول بذاته، يعني واجب الوجود بذاته، لأنه أشد إدراكا لأشد الأشياء كمالا. قال المصنف المحقق الطوسي قال: والألم مطلقا واللذة المزاجية فقط. أقول هذا أيضا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود يستلزم نفي اللذة والألم. اعلم أن اللذة والألم قد يكونان من توابع المزاج، أو فقل اللذة والألم الحسيين، كما تقدم في الفصل الخامس من المقصد الثاني أنه قال العلامة المحقق الطوسي: وكلاهما أي اللذة والألم ينقسمان إلى الحسي والعقلي. الحسي هو المزاجي فعليا، قد يكونان من توابع المزاج، فإن اللذة من توابع اعتدال المزاج والألم من توابع سوء المزاج. يعني متى يتألم المريض؟ إذا اختل مزاجه. متى يزول الألم؟ إذا عاد إلى الاعتدال. لاحظت؟ هذا فإذا طبعا هذا تعريف ناقص، لأنه نحن كما ذكرنا اللذة ليست فقط عدم الألم، لأنه يظهر من كلام العلامة الحلي وكأنه يقول اللذة الألم ينشأ إذا اختل المزاج، هذا الألم، وإذا عاد ولم يكن المزاج مختلا كانت لذة. نحن نقول لا، يوجد نقطة. هذا الطبيب الرازي ابن زكريا الرازي هو يقول اللذة هي عدم الألم. لماذا؟ لأن الألم اختلال المزاج واللذة عدم اختلال المزاج، فتصبح اللذة أمر عدمي. نحن نقول لا، في الحقيقة هذا أمر ناقص، اللذة ليست أمرا عدميا، اللذة أمر وجودي، فهو عبارة عن التذاذ، يعني التذاذ أمر مشهود وجدانيا. فبالتالي أنت عندما تأكل الطعام تلتذ، لا لأن مزاجك معتدل، لأن أمر أضيف. فصحيح الألم، نعم الألم ناتج من عدم، من اختلال المزاج، ولكن اللذة ليست فقط عدم اختلال المزاج، اللذة يوجد أمر إضافي يضاف. واضح مولانا العزيز؟ لذلك قال: فإن اللذة من توابع اعتدال المزاج والألم من توابع سوء المزاج. نحن نقول اعتدال المزاج ويوجد، يعني هذا إذا فسرت فقط اللذة بمعنى عدم الألم، لكن اللذة ليست عدم الألم. يعني الآن إذا أنت لم تكن متألما لا يقال لك ملتذ، اللذة أمر وجودي، يعني تأكل طعاما زكيا طيبا تسمى ملتذا، فهي ليست فقط اعتدال المزاج، لا هي اعتدال المزاج مع إضافة هو حصول الالتذاذ. قال: وهذان المعنيان إنما يصحان في حق الأجسام، وقد ثبت في حق الأجسام لأن المزاج ثابت للأجسام فقط، وقد ثبت بوجوب الوجود أنه تعالى يستحيل أن يكون جسما فينتفيان عنه. في أي مسألة؟ في المسألة 12 في نفي الحيز عنه تعالى، فينتفيان عنه يعني اللذة والألم المزاجية. ثم بعد ذلك وقد يعنى أو قد يعني يعني المصطلح أو المتكلم بالألم إدراك المنافي، وباللذة إدراك الملائم. هذا معنى آخر غير مختص بالألم واللذة الحسيين، يعني يصبح الألم هنا من مقولة الإدراك. فالألم بهذا المعنى منفي عنه لأن واجب الوجود لا منافي له، وأما اللذة بهذا المعنى فقد اتفق الأوائل. عندما يطلق الأوائل يراد منه الفلاسفة، فلاسفة إما الفلاسفة الأوائل القدماء أو الفلاسفة عموما، ولكن كلمة الأوائل في اصطلاحهم تطلق على الفلاسفة. فقد اتفق الأوائل على ثبوتها لله، يعني اللذة العقلية، لأنه مدرك لأكمل الموجودات، أعني ذاته، يعني مدرك لذاته التي هي أعظم الموجودات، فيكون ملتذا بها، لأن الالتذاذ هو إدراك الملائم، هو يدرك الملائم، يعني يدرك الكاملة الذي هو ذاته. والمصنف أي المحقق الطوسي كأنه قد ارتضى هذا القول. لماذا قال كأنه؟ لأنه قيد اللذة بالمزاجية، يعني قال واللذة المزاجية، أما غير المزاجية فتثبت. وهذا مذهب ابن نوبخت من علماء الكلام الأوائل الشيعة، يعني بنو نوبخت معروفين، وغيره من المتكلمين. إلا وكأن العلامة الحلي يقول جيد نقبل أن هذه صفة من صفاته، ولكن لا نقبل أن تسموه بها، إلا أن إطلاق الملتذ الذي هي الاسم عليه. ما هو الفرق بين الاسم والصفة مولانا العزيز؟ الاسم هو الذات الموصوفة، يعني العلم هو الصفة، العالم هو الاسم، لاحظت؟ فهو يقول صفة اللذة تثبت، ولكن اسم الملتذ لا ينبغي أن يطلق إلا بالإذن الشرعي، إلا أن إطلاق الملتذ عليه يستدعي الإذن الشرعي. هذا تمام الكلام، يأتي إن شاء الله المسألة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.